بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى بقوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض، إلى قوله تعالى: ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. قال البخاري رحمه الله تعالى وساق بسنده، قال عن عبد الرحمن بن الأسود قال: قطع على أهل المدينة بعث فاكتتبت فيه، فلقيت عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما فأخبرته فنهاني عن ذلك أشد النهي. قال: أخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سوادهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي السهم يرمي به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب عنقه فيقتل، فأنزل الله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. رواه الليث عن أبي الأسود. وقال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن ابن عباس
قال في حاشية رواه البخاري
قال وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان قوم من أهل مكة أسلموا وكانوا يستخفون بالإسلام، فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم، فأصيب بعضهم بفعل بعض، فقال المسلمون: كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا، فاستغفروا لهم، فنزلت إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، إلى آخر الآية. قال: فكتب إلى من بقي من المسلمين بهذه الآية لا عذر لهم. قال: فخرجوا فلحقهم المشركون فأعطوهم الفتنة. قال: فنزلت هذه الآية: ومن الناس من يقول آمنا بالله. قال عكرمة: نزلت هذه الآية في شباب من قريش كانوا تكلموا بالإسلام بمكة، منهم علي بن أمية بن خلف، وأبو قيس بن الوليد بن المغيرة، وأبو العاص بن منبه ابن الحجاج، والحارث بن زمعة. قال الضحاك: نزلت في ناس من المنافقين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وخرجوا مع المشركين يوم بدر فأصيبوا في من أصيب، فنزلت هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين، فهو ظالم لنفسه مرتكب حراما بالإجماع. وبنص هذه الآية
فنزلت هذه الآية الكريمة عامة
قال فنزلت هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين، فهو ظالم لنفسه مرتكب حراما بالإجماع.
فخرج بي قادر على الهجرة العاجز عنه، قال سبحانه وتعالى: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. وخرج وليس متمكنا من إقامة الدين. من كان متمكنا من إقامة الدين قادرا على إظهاره والبراءة مما عليه المشركون، فلو كان قادرا على هذا وهو بين ظهراني المشركين يدعو إلى الله سبحانه وتعالى وكذا، حتى ولو كان قادرا على الهجرة فلا تكون الهجرة في حقه واجبة، إنما تكون مستحبة، إلا إذا كان هناك نفع له قد يقيم الإنسان هناك، وعنده علم يتقي به الشبهات، ودين يتقي به الشهوات، و يحصل نفع كبير به من دعوة هؤلاء إلى دين الله سبحانه وتعالى وكذا، فيسلم على يديه الكثير والكثير مع إظهار الدين وغير ذلك، فقد يترجح بقاؤه هناك. أما إذا كان واحد عاجز عن إظهار دينه، ومعنى إظهار الدين يعني البراءة مما عليه المشركون، إظهار الدين أن يأتي بالشعائر الظاهرة ولا إشكال في ذلك ويكون قادرا على هذا، فإذا كان عاجزا عن إظهار هذا الدين وهو قادر على الهجرة وجبه. طب إن كان عاجز عن إظهار الدين وهو عاجز عن الهجرة عفى الله عنه، قال سبحانه وتعالى: إلى المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. وعسى في القرآن واجبا أي فأولئك سيعفو الله سبحانه وتعالى عنهم. نعم نعم. من الأذان؟ إيه إظهار الأذان من إظهار الدين؟ بس الأذان في الميكروفون ولا الأذان في عموم الأذان؟ يعني أنا أؤذن الآن على الباب وأذن وأصلي جماعة وكذا وجمع وأعياد وغير ذلك وأخطب في هذا وأتبرأ مما عليه المشركون. لكن قالوا هذا عندنا دواعي أمنية تمنع من أن تؤذن في الميكروفون في الخارج. هذا لا يتعارض مع الإظهار، هذا لا يتعارض مع الإظهار، إنما يمنعك من الأذان أصلا، الأذان نفسه يمنعك. أما مسألة الميكروفون وعدم الميكروفون دي مسائل قد تخضع لبعض الأمور. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وبنص هذه الآية
ممكن تكون دليل على عدم الإظهار، بمعنى أنه إذا ما سمح لك بهذا ولا غيره. لكن لو أنها المسألة جاءت على هذه فقط، مسألة هذه يعني يقول لك لا إحنا ما ماشي أدعو زي ما أنت عاوز واعمل زي ما أنت عاوز وكذا، ودعوتك ودعوتك وجمعك وأعيادك وجماعاتك وخطبك ومظهرك وكل شيء هذا قائم كما لو كنت في بلاد المسلمين عاد، فسألك والله في دواعي أمنية تقول إنك أنت ما تعلقش الميكروفون على ظهر المسجد، خلى داخلي بس. فمثل هذه ما تتعارض مع أصل الإيه؟ الإظهار. نعم.
قال: وبنص هذه الآية حيث يقول تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، أي بترك الهجرة، قالوا: فيما كنتم، أي لما مكثتم ها هنا وتركتم الهجرة؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض، أي لا نقدر على الخروج من البلد ولا الذهاب في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة؟ الآية. وقال أبو داود وساق بسنده عن سمرة ابن جندب قال: أما بعد.
إذن هؤلاء كان عندهم تفريط، ولهذا قال سبحانه: ظالم أنفسهم، وفي آخر آية قال: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله يعفو عنهم. فمعنى أنه يعذر من كان عاجزا. يبقى الذين ظلموا أنفسهم هؤلاء كانوا مفرطين، كانوا قادرين على الهجرة فلم يهاجر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال أبو داود وساق بسنده عن سمرة ابن جندب قال: أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله.
مثله. نعم. هل يعني أنه يكون كافرا؟ لا، يكون آثما. نعم.
وقال:
لا يكون كافرا. والمثلية هنا لا تعني التطابق، يعني الحكم واحد يكون فإنه مثله يعني يكون كافرا، لا، فإنه مثله على أخلاقه وعلى طريقته وعلى كذا. نعم.
وقال السدي رحمه الله: لما أسر العباس وعقيل ونوفل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس: افد نفسك وابن أخيه. فقال: يا رسول الله، ألم نصلي قبلتك ونشهد شهادتك؟ قال: يا عباس، إنكم خاصمتم فخصمتم. ثم تلا عليه هذه الآية: ألم تكن أرض الله واسعة؟ الآية. رواه ابن أبي حاتم. وقوله: إلا المستضعفين إلى آخر الآية، هذا عذر من الله لهؤلاء في ترك الهجرة، وذلك أنهم لا يقدرون على التخلص من أيدي المشركين، ولو قدروا ما عرفوا يسلكون الطريق. ولهذا قال: لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. قال مجاهد وعكرمة والسدي يعني طريقا.
نعم. ولهذا، وهذا يدل عليه قول الله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فالله عز وجل يعذر عبده إذا لم يستطع القيام بالواجب: فاتقوا الله ما استطعتم، ولا تكليف إلا بمقدور، والواجبات تسقط مع الأعذار. نعم.
وقوله تعالى: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، أن يتجاوز عنهم بترك الهجرة، عسى من الله موجبة.
وهذا دليل على أن الأوصاف لا تترتب على المعين إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، لا تأتي إلى أصل المسألة في التحذير أو في النهي أو في الأمر، وبمجرد دلالة النص على الحكم تسقط ذلك على المعين دون مراعاة لتوافر شرط انتفاء الموانع. ولهذا الوصف على المعين يحتاج إلى أمرين: يحتاج إلى معرفة الحكم بموجب النص، ويحتاج إلى استحقاق المعين لهذا الحكم. يحتاج إلى هذا. فقد يأتي فقد يكون الإنسان مقيما بين ظهرني المشركين ولا يستطيع إظهار دينه. تقول تعالى الله عز وجل يقول والرسول يقول أنا بريء ممن يقيم بين ظهرني المشركين وقال لا ترى ناراهما وكذا وتسقط عليه هذه الأحكام. هو يعرف هذه الأحكام لكن لا يستطيع حيلة ولا يهتدي سبيلا، فالواجبات تسقط مع الأعذار. فاتقوا الله ما استطعتم. فعندنا موانع، هنا مانع الإكراه، هنا مانع العجز، هناك مانع تأويل، ثالث مانع خطأ، رابع مانع جهل. فهذه موانع لا يترتب الحكم على المعين إلا بتوافرها، وهذه مقاصد الشريعة العامة. ولهذا نعجب من الذي يقول لا عذر بالجهل، نعجب كونه يقول الجهل غير متحقق في محمد في إبراهيم في كذا، ماشي هذا محل اجتهاد، محل اجتهاد. دعونا نتفق على قاعدة عامة، دعونا نقول هجر المبتدع مشروع، لكن نيجي إسلام إبراهيم كذا ده نفسه أهجره لا أهجره، أنت قد ترى الهجر، أنا لا أرى الهجر، أنا أرى أنه يأتي معي، أنت ترى أن المسألة يعني إذن يكون الخلاف في تحقيق المناطف الشخصي، ما في إشكالية إذا لم يدفع إلى ذلك هوى أو جهل بالعلم. تهجر على هواك هذا تقول يحتاج إلى نصح وكذا يأتي منه، والثاني لا 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 لا, لا تؤكل ولا تشارب هذا معاند، لا ما يقال هكذا. طالما أن المسألة يدفع إليها دين فقد ترى أنت أن هذا المعين استحق الهجر، وأنا أرى أن هذا المعين ما استحق الهجر إلى غير ذلك، لكن نتفق على القاعدة. كذلك أيضا نتفق على الحكم، لا تجوز الإقامة بين ظهراني المشركين عند العجز، عند عدم القدرة على إظهار الدين. لكن فلان يأثم بموجب هذا أم لا، ينظر هذا عنده قدرة هذا ما عنده قدرة. الحاكم مثلا إذا ما عنده جهاد نتفق على الأصل ألا وهو وجوب جهاد هؤلاء المشركين حتى يكون الدين كله لله، لكن هذا مستضعف، هذا عنده قدرة، هذا عنده قوة، هذا عنده هذا عنده هذا عنده، هذه مسائل يرجع فيها لأهل الحل والعقد وأهل الدراية بهذا. يبقى لا تقول هذا عطل الجهاد مثلا. يبقى إذن في فرق بين الأحكام للتنون النصوص وبين إسقاط هذه الأحكام على المعينين، هذه تحتاج إلى توافق شروط وانتفاء موانع. فالذي يقول إن ما في عذر بالجهل في باب من الأبواب أو ما في عذر بالجهل في مسائل التوحيد أو كذا، هذا ما دليله؟ ما دليله من كتاب وسنة؟ ما دليله؟ هو قول الله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا؟ هو قول الله عز وجل وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما تقول؟ هو قوله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم؟ فلم يجعل نفس الإرسال مقيمة للحج، إنما ما يحصل بهذا الإرسال من البلاغ والبيان والإفهام. ولهذا كان النبي يأتي بالمترجم إذا لم يكن الشخص يفهم لغته، يأتي بالمترجم حتى يتحقق قوله سبحانه وتعالى ليبين لهم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل إلى الملوك وكذا، ويكون هناك المترجمون الذين يبينون مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالجهل هذا عام في كل الدين، سواء كان في مسائل التوحيد، مسائل الصفات والأسماء، مسائل كفر وإيمان، أي مسائل على الإطلاق، فضلا عن العبادات والأحكام وغير ذلك والمعاملات، كل هذا الحمد لله هذا مقصد عظيم من مقاصد الشريعة. وإلا كان هناك تكليف بغير مقدور، لو حينما يعذب الله عز وجل أو حينما يؤاخذ الله سبحانه وتعالى الإنسان على ما لا يعلم ونفس التحرك لطلب الهدى، إذن هنا معناه يجب على المسلم أن يعلم الدين كله يوم أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. لكن أنكر نعم، باب الإنكار هذا باب آخر، هذا باب آخر. ولهذا النبي أنكر على من قال اجعل لنا ذات أنواط إنكارا شديدا، لكن لم يكفر هؤلاء. نعم.
قال رحمه الله تعالى وكان الله غفورا رحيما. قال البخاري رحمه الله تعالى وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء إذ قال سمع الله لمن حمده، ثم قال قبل أن يسجد اللهم نج عياش ابن أبي ربيعة، اللهم نج سلمة ابن هشام، اللهم نج الوليد ابن الوليد، اللهم نج المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنين كسن يوسف.
نعم.
وقال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده بعدما سلم وهو مستقبل القبلة فقال: اللهم خلص الوليد بن الوليد وعياش بن أبي ربيعة وسلمة بن هشام وضعفة المسلمين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا من أيدي الكفار.
إذا النبي دعا لهم صلى الله عليه وسلم أن يخلصهم الله من هؤلاء ولم يؤثمهم. نعم.
وقال ابن جرير رحمه الله تعالى وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في دبر صلاة الظهر: اللهم خلص الوليد وسلمة ابن هشام وعياش ابن أبي ربيع وضعفة المسلمين من أيدي المشركين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. ولهذا الحديث شاهد في الصحيح من غير هذا الوجه كما تقدم. وقال عبد الرزاق رحمه الله تعالى وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كنت أنا وأمي من المستضعفين من النساء والولدان. وقال البخاري رحمه الله تعالى وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما: إلا المستضعفين، قال: كنت أنا وأمي ممن عذر الله عز وجل. قال: وقوله: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا. قال: هذا تحريض على الهجرة وترغيب في مفارقة.
نعم، هذه الآية من الآيات المهمة جدا، يعني بحثها ومعرفة مرامي أطرافها، لأنها استدل بها من رأى أن الخروج مع المشركين أو معاونتهم بلون من ألوان المعاونة على المسلمين أو كذا يصبح هؤلاء به كفارا. فهل يا ترى لو خرج وكثر سوادهم على المسلمين مع البغض لدينهم، وإنما هذا لأمر دنيوي، هل يكفر بمجرد هذا ويكون هذا من المظاهرة المكفرة، أو يلزم في ذلك أن يكون فعله هذا إظهارا لدينهم ومعاونته هذه من أجل علو دينهم؟ هل يلزم هذا؟ فبعضهم يقول مجرد أن تخرج معهم أو كذا هذا يكون به الإنسان كافرا، وهذه المظاهرة المكفرة سواء قصدت إعلاء دينهم أو لم تقصد، مجرد هذا الفعل. ومن العلماء من قال: بل لابد أن يكون هناك هذه النية، نية الإظهار، وإلا كان الإنسان آثما. وهذا القول هو الذي يترجح عندنا، أنه إذا كان من باب إظهار الدين المعاونة سواء خرجت معهم أو يعني أعنتهم بمشورة أو بخبرة أو دللتهم على بعض أمور المسلمين أو كذا، فإن الإنسان لا يكون كافرا بذلك، بل يكون آثما عاصيا لا كافرا، إلا إذا قصد إظهار الدين. ولهذا هذه الآية وقول الله سبحانه وتعالى: لا تخذ المؤمنين الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. هذه الآية مع هذه الآية مع نصوص يتضح لك المراد من ذلك، أهو كافر أو آثم. فإن هؤلاء كانوا مع المشركين وكانوا يخرجون فيكثرون سوادهم، كما جاء في رواية البخاري حديث ابن عباس أن ناس من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله، يأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب عنقه فيقتل، فأنزل الله عز وجل: إن الذين توفوه الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء إلى آخره. فهؤلاء ظلموا أنفسهم وكانوا آثمين لا كافرين بهذا. وما جرى من حاصب يدل على ذلك، فإن حاصبا قد كتب إلى المشركين يخبرهم بخبيئة المسلمين وما عندهم، ومع ذلك لم يكفر حاصب رضي الله عنه بهذا، وهذا من نوع المعاونة، بل هو من أشد أنواع المعاونة، الدلالة على المسلمين في أي شيء من الأشياء، في قوتهم في ضعفهم في مخرجهم في طريقة حربهم في إلى آخره، هذا تجسس يسمى بهذا بالتجسس، وهذا من أشد ما يكون من أنواع المعاونة. ومع ذلك لم يفعله رضي الله عنه ردة عن دينه فقد صدقه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حاطبا قال هكذا: ما فعلته ردة عن دينه وكذا، وصدقه النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن المسألة فيها تفصيل، إن كان هذا لإظهار دينه لتقوية دين هؤلاء على المسلمين فلا شك أنه يكون كافرا، وإلا فإنه يكون آثما عاصيا. ولا فرق أن تخرج معه وتكثر السواد، ولا فرق بين أن تكتب له، ولا فرق أن تعطيه وبين أن تعطيه سلاحا، كل هذا باب واحد، وهو باب إعانة هؤلاء، إعانة هؤلاء، باب مظاهرة هؤلاء في الصورة دون أن يكون قصدك إظهار دينهم أو إعلاء دينهم، فإن هذا كفر ولو لم تعينهم بشيء. يعني لو أردت إعلاء دينهم وأعنتهم على ذلك من أجل هذا الأمر، بل لو أنك اعتقدت هذا وأحببت هذا أن يعلو دين الكفار وأن يخبو دين الإسلام، فلا شك أن هذا نفاق اعتقادي. طيب، هات كلام ابن حجر في الحديث هذا في الفتح، وهات من ثاني، هات كلام البغوي في التفسير أو كلام ابن جرير، كلام ابن جرير. نعم، هذا اللي احتاجنا نسخ الحكم على معين سألناه، أما هذا الأصل بينه وبين الله سبحانه وتعالى. نعم، ولهذا النبي استفسر، استفسر من حاطب. نعم، النبي استفسر من حاطب. نعم، وللشافعي مبحث عظيم عظيم حول حديث حاطب في الأم، وكذلك الشيخ عبد اللطيف وغيره من أئمة الدعوة له مبحث أيضا في مسألة حاطب، لأن بعض أهل العلم من مشايخنا قال بأن المانع من حاطب هو كونه بدريا، لكن رد الشيخ عبد اللطيف وغيره من أهل العلم على هذا، وقالوا بأن حسنة أي بأن ناقض الإسلام لا تقومه أي حسنة، مهما كان لا حسن البدر ولا غير حسن البدر، بل الله عز وجل يقول: لئن أشركت لأحبطن عملك، ويقول: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فما في حسنة تقاوم ماذا؟ الناقض. يبقى البحث ما هو؟ هل إن الذين تفرموا الملائكة ظالمين أنفسهم وقد كانوا خرجوا مع هؤلاء يكثرون السواد؟ واحد، هل الظلم هنا يقتضي الكفر أم يقتضي الإثم؟ اثنان، هل يختلف الحكم في من خرج مكرها أو من خرج مطاوعا رغبا أو رهبا في أمر دنيوي؟ يبقى عندنا مسألتان. المسألة الأولى ما هي؟ إن الذين توفرهم ظالمي أنفسهم، ظلموا أنفسهم بهذا، هل هم يعني الظلم هنا الكفر، كفروا بذلك، أم أنهم أثم؟ هذه واحد. اثنان، هل هناك فرق بين من خرج مكرها وبين من خرج غير مكره، فيكون من خرج غير مكره كافرا؟ نعم.
قال: وقوله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. قال: هذا تحريض على الهجرة وترغيب في مفارقة المشركين، وأن المؤمن حيثما ذهب وجد عنهم مندوحة وملجأ يتحصن فيه.
وعليه كلام بقى العلماء: ومن برى لهم قلما، ومن ومن، كل هذه العمومات تحمل على ما إذا كان قصده ماذا؟ إظهار دينهم. أما مجرد هذا، طيب هذا برى قلم وهذا كتب كتابا، لماذا إذا برى قلما كفر وإذا كتب كتابا قيل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء، فنداهم باسم الإيمان، يبري قلما فيكفر ويكتب كتابا فلا يكفر؟ نعم. ما فيش إشكال، ما هو مجهلنا مساد مصير، وكل كل عاصي معرض هذا الوحيد، بل عندك: وسيصلون سعير، إن الذين يكون أموالا تم ظلما إنما يكون في بطون النار، وسيصلون سعير، هذا كل وعيد عادي. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، غاضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما، كل هذا باب الوعيد. نعم.
قال: وقوله: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، هذا تحريض على الهجرة وترغيب في مفارقة المشركين، وأن المؤمن حيثما ذهب وجد عنهم مندوحة.
العلامة الفوزان على النواقض أيضا ذكر المظاهرة وذكر أنواعها، ثم بين أنه إذا كان لأعانتهم من أجل دينهم أو الوقوف معهم من أجل دينهم أو مضارة من أجل دينهم فإن هذا يكون مكفرا مخرجا من الملة. نعم.
قال هذا تحريض على الهجرة وترغيب في مفارقة المشركين.
قصة حاطب تعتبر قصة يعني أم في هذا يعني قصة لا بد للقائل بالتكفير من تخريجها لأنها قصة عملية تطبيقية في هذا الباب. وعلى من رأى الكفر مطلقا الإجابة عنه جوابا يكون قويا فيما يذهب إليه. ولهذا من رأى من بعض مشايخنا أنه يخبر كذا ولما جاء عند قصة حاطب إذا به يقول هذا لأنه من أهل بدر وكأن الله طلع على أهل بدر وكذا. وهذا طبعا جواب ضعيف جدا, هذا جواب ضعيف جدا لأن النص يرده. النبي استفصل ما حملك على هذا, ولو كان هذا مكفرا بإطلاق لما قال ما حملك على هذا, إنما استفصل ثم قال لما قال ما فعلته ردة عن دين ثم قال أم هذا فقد صدقك. يعني إذن ممكن إنسان يفعله ليس ردة عن ديني ولا سخطا على ديني وكذا وكذا, وإنما كنتم امرأ كذا كنتم امرأ فيهم كذا وكذا وأنتم كان لكم كذا إلى آخره. قال أما هذا فقد صدقك, إذن قد يصدق الإنسان في هذا لا إشارة لمسألة بدر. لكن مسألة بدر لما صار معصية كفرا فكأن الله طلع عليه بدر فقال اعملوا ما شئت. هنا بقى تأتي المسألة الثانية, لما صار معصية لا كفرا فإن المعاصي لأهل بدر مغفورة يغفرها الله عز وجل لهم ما لم يستوجب ذلك حدا. فإن استوجب حدا فالله يغفر نعم, لكن لابد من إقامة الحد. ولهذا أقيم الحد على مصطح في قصة عائشة رضي الله عنها. فانتبهوا يا إخواني لهذه المسألة, ودي مسألة هذه المسألة بالذات يعني المسائل الحساسة والخاصة التي أيضا يكثر الاشتباه فيها نقل العمومات. نقل العمومات مسألة هذه مسألة العذر بالجهل مسألة الإيمان الحقيقة ترى من أشكل ما يكون فيها نقل العمومات عن بعض أهل العلم, نقل عمومات أو زلات بعض أهل العلم فتوى عالم قد يزل فيها أو عمومات. وينبغي علينا أن نمسك الأصل بالأصل ألا وهو المحكم. وإذا كانت عندنا آيات دلت على هذا وإذا كان عندنا وقائع دلت على هذا لا مطعن فيها وكذا, فإذا نمسك هذا الأصل. والأصل بقاء الإنسان المسلم على إسلامه لأنه ثبت له بيقين حتى يزول عنه بيقين. نعم.
قال هذا تحريض. نعم.
مستمعين يا حسين. نعم. لا هات احنا مش هنقعد نقول نعم وآباء, هاتين عند الميكروفون.
قال في تفسير الطبري إن الذين تقبض أرواحهم الملائكة ظالمي أنفسهم يعني مكسبي أنفسهم غضب الله وسخطه. فقد بينا معنى الظلم فيما مضى قبل. قالوا فيما كنتم, يقول قالت الملائكة لهم فيما كنتم أي في أي شيء كنتم من دينكم. قالوا كنا مستضعفين في الأرض, يعني قال الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم كنا مستضعفين في الأرض, يستضعفنا أهل الشرك بالله في أرضنا وبلادنا بكثرة عددهم وقوتهم فيمنعوننا من الإيمان بالله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم معذرة ضعيفة وحجة واهية. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها, يقول فتخرجوا من أرضكم ودوركم وتفارقوا من يمنعكم بها من الإيمان بالله واتباع قال: وقوله: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، هذا تحريض على الهجرة وترغيب في مفارقة المشركين، وأن المؤمن حيثما ذهب وجد عنهم مندوحة وملجأ يتحصن فيه. والمراغم مصدر، تقول العرب: راغم فلان قومه مراغما ومراغمة. قال النابغة ابن جعدة: كطوض يلاذ بأركانه عزيز المراغم والمهرب. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المراغم التحول من أرض إلى أرض. وكذا روي عن الضحاك والربيع بن أنس والثوري. وقال مجاهد: مراغما كثيرا يعني متزحزحا عما يكره. وقال سفيان بن عيينة: مراغما كثيرا يعني بروجا. والظاهر والله أعلم أنه التمنع الذي يتحصن به ويراغم به الأعداء. قوله: وسعة يعني الرزق. قاله غير واحد منهم قتادة، حيث قال في قوله: يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، إي والله من الضلالة إلى الهدى ومن القلة إلى الغنى. قال: وقوله: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، أي ومن خرج من منزله بنية الهجرة فمات في أثناء الطريق فقد حصل له من الله ثواب من هاجر، كما ثبت في الصحيحين وغيرهما من الصحاح والمسانيد والسنن من طريق يحيى ابن سعيد الأنصاري. قال: وساق بسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا عام في الهجرة وفي جميع الأعمال. ومنه الحديث الثابت في الصحيحين في الرجل الذي
يقول: هذا عام في الهجرة وفي كل الأعمال، أي أن الإنسان إذا تحرك للطاعة وسعى فيها ثم مات ولن يتم، فإن الله عز وجل يثيبه الثواب كاملا لأنه تحرك فيها، بخلاف من نواه ثم مات فإنه يؤجر أيضا ولكن أجر النية، أما من سعى فيها وتحرك فإنه يؤجر أجر العمل كاملا بإذن الله. فهناك فرق بين من نوى ومن تحرك. فمن نوى هذا يؤجر أجر النية، فهو بنيته، فهما في الأجر ثواب. وهناك من تحرك وعمل واتخذ خطوات فده يؤجر أجرا كاملا، مثل الذي تحرك لينتقل إلى أرض الطاعة فمات في أثناء الطريق فكان في هذا الفضل العظيم. نعم.
قال: ومنه الحديث الثابت في الصحيحين في الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم أكمل بذلك العابد 100. قال: ثم سأل عالما: هل له من توبة؟ فقال له: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ثم أرشده إلى أن يتحول من بلده إلى بلد آخر يعبد الله فيه. فلما ارتحل من بلده مهاجرا إلى البلد الآخر أدركه الموت في أثناء الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقال: هؤلاء إنه جاء تائبا. وقال: هؤلاء إنه لم يصل بعد،
لم يصل بعد.
فأمروا أن يقيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أقرب كان منها، فأمر الله هذه أن تقترب من هذه وهذه أن تبعد، فوجدوه أقرب إلى الأرض التي هاجر إليها بشبر، فقبضته ملائكة الرحمة. وفي رواية أنه لما جاءه الموت ناء بصدره إلى الأرض التي هاجر إليها.
ولهذا لا يصح الاستدلال بهذا الحديث على أن تارك العمل ليس بكافر، لأن هذا الرجل ما عنده عمل، نقول عنده عمل، تحرك وذهب وكذا، ولكن لم يتمكن من تتمة العمل الواجب لأنه ما وصل ولا فعل. ولهذا نقول: هناك رجل يتوب توبة نصوحا ويتحرك ليعمل ثم إنه مات، فمات ولم يتمكن من العمل، هذا الذي يعذر. أما الكلام في من قدر على العمل يتمكن منه وعاش ظهره كله ولم يعمل فهذا ناقض عظيم من نواقض الإيمان. فلا تقس على من لم يقدر ولم يتمكن على من تمكن. نعم. وفي هذا بيان أيضا أن المقابل للطاعة، فعندنا الطاعة نية تحرك ولم يتم العمل، تحرك مع إتمام العمل، فمن نوى فقط ولم يعمل هذا له أجر النية، من تحرك في ذلك ولم يتم له العمل أجر إن شاء الله أجر العامل. طيب ومن عمل هذا أجره معروف. كذلك صاحب المعصية إن نوى المعصية فقط وكتب المعصية نية على العزم وكذا واطلع الله أنه لو تمكن من ذلك لفعل فإنه يأثم بنيته هذه، بخلاف الأمر الطارئ، يأتي الأمر طارئا ثم يدفعه الإنسان. طيب فإن تحرك أيضا في المعصية ولن تتم له المعصية لكن تحرك فإنه يأثم إثم من صنع هذه المعصية، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسببهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل هذا القاتل يا رسول الله فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. نعم.
قال الإمام
وهناك من يعمل معصية فترتب عليه أحكام، كان قد زنى فهذا يحد، لكن من تحرك ليزني ثم أمسك به فهرب هذا ما يقام عليه الحد، لكن يأثم إثم الزاني تماما لأنه تحرك. فالذي يتحرك في المعصية هذا يأثم ما لم يكن المرجع له عن المعصية الخوف من الله عز وجل، فقمت عنها وهي أحب الناس إلي. هذا ماذا صنع؟ تحرك للمعصية، بل شرع فيه، بل جلس من مجلس الرجل من امرأته. فلماذا لم يأثم إثم المعصية؟ لأنه تاب ورجع، أرجعه الخوف من الله، بخلاف من أرجعه ماذا؟ خوف من شرطة، خوف من ناس، عدم تمكن من هذه المسألة تم ضبطه فهرب، فهذا يأثم إثم المعصية كاملا. وبهذا تجتمع النصوص في هذا الباب فيما يتعلق بالطاعة نية وتحركا وإتماما، وكذلك المعصية نية وتحركا وإتماما. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال الإمام أحمد رحمه الله وساق بسنده عن عبد الله بن عتيك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول.
هذا فرق بين أن يفسر هم يوسف عليه السلام بهم الخطرات وأن يفسر بهم الإصرار والإقبال، وأنه حل عقدة وأنه جلس منها ثم رأى يعقوب عليه السلام عرضا عليه. فرق بين هذا وذاك، لأن هذا تحرك في هذا الفعل، تحرك كونه يحل كونه كذا يفك الزرار كذا، هذا تحرك، بخلاف ماذا؟ حصول الهم لو هم الخطرات ثم قال. ولهذا قالت قال الله عز وجل: ولقد رضيت عن نفسي فاستعصم، وقال سبحانه: كذلك لنصرف عنه سوء البعشاء. وما ورد من إسرائيليات في هذا، فهذه تعارض هذه النصوص الواضحة في أن يوسف عليه السلام لم يحصل منه هذا. ثم أن يوسف إيمانه أعظم من أن يرضع عن هذا الفعل، أن يرى يعقوب وعنده رؤيته لربه سبحانه وتعالى وخوفه من الله عز وجل أجل من أن يكون المانع له هو أنه رأى يعقوب عاضا على يده. فهذا من جملة الإسرائيليات، وإن صح سندها، لأن هذا يحتاج إلى أمرين: صحة السند، ويحتاج أيضا إلى ماذا؟ إلى صحة المعنى لتوافق مع هذا. ولهذا يقولون فيما صح سنده عن الصحابي عن تابعي عن كذا بشرط ألا يكون ممن يتلقى عن أخبار بني صهيون الإسرائيليات، ويكون معروفا بالأخذ بهذا، فحينئذ يرد كلامه إذا كان يعارض الأدلة المنصوصة في القرآن. فإذا مجرد أن الإنسان تأتيه الخاطرة بالمعصية ثم يدفع ذلك فهذا إن شاء الله لا يأثم، أما إذا استقرت في النفس وتحولت لعمل أو كذا فلا شك أن هذا يأثم إثم من إيه؟ من تحرك فيها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال الإمام أحمد رحمه الله وساق بسنده عن عبد الله بن عتيك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج من بيته مجاهدا في سبيل الله عز وجل
مهاجرا
مجاهدا في سبيل الله عز وجل، ثم قال بإصرع هؤلاء الثلاث الوسطى والسبابة والإبهام فجمعهن وقال: وأين المجاهدون؟ فخر عن دابته فمات، فقد وقع أجره على الله، أو لدغته دابة فمات، فقد وقع أجره على الله، أو مات حتف أنفه فقد وقع أجره على الله. والله إنها لكلمة ما سمعتها من أحد من العرب قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن قتل قعصا قد استوجب المآب. وقال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن هشام بن عروة عن أبيه أن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: هاجر خالد بن حزام إلى أرض الحبشة فنهشته حية في الطريق فمات، فنزلت فيه: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. قال الزبير: فكنت أتوقعه وأنتظر قدومه وأنا بأرض الحبشة، فما أحزنني شيء حزن وفاته حين بلغني، لأنه قل أحد ممن هاجر من قريش إلا ومعه بعض أهله أو ذوي رحمه، ولم يكن معي أحد من بني أسد ابن عبد العزة ولا أرجو غيره. وهذا الأثر غريب جدا، فإن هذه القصة مكية ونزول هذه الآية مدنية، فلعله أراد أنها أنزلت تعم حكمه مع غيره، وإن لم يكن ذلك سبب النزول والله أعلم.
نعم، يعني أنه يدخل في هذا المعنى ولم يكن سبب النزول، لأن هذه الآية مدنية والهجرة الحبشة كانت مكية في مكة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج ضمرة ابن جندب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات في الطريق قبل أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله الآية. قال: وحدثنا أبي وساق بسنده عن أبي ضمرة ابن العيس الزرقي ابن العيس الزرقي الذي كان مصاب البصر وكان بمكة، فلما نزلت إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة، فقلت إنه إني لغني وإني لذو حيلة. قال: فتجهز يريد النبي صلى الله عليه وسلم فأدركه الموت بالتنعيم، فنزلت هذه الآية: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت الآية. وقال الحافظ أبي يعلى وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج حاجا فمات كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة، ومن خرج معتمرا فمات كتب له أجر المعتمر إلى يوم القيامة، ومن خرج غازيا في سبيل الله فمات كتب له أجر الغازي إلى يوم القيامة. وهذا حديث غريب من هذا الوجه.
نعم، يقول في حاشية ضعيف، رواه أبو يعلى وضعفه العلامة الألباني في الضعيف. نعم. طيب، نكتفي بالقدر. نعم، وجدت يا حسيني؟ هو قرأ حد. نعم، انتهي. كلام فيها طويل؟ طيب هات كده عندنا، هات كده عندنا. نعم، هي هو فصل. نعم، يعني الخلاصة. نعم. لا اقرأ، مش انت تشرح لي. نعم.
قال الله: قالوا كنا مستضعفين في الأرض، يعني قال الذي توفاهم الملائكة الغنية أنفسهم كنا مستضعفين في الأرض، استضعفنا أهل الشرك لله في أرضنا.
ماشي، ولم يؤمنوا وكذا بدعوى أننا مستضعفين. نعم، وهذا مردود قولهم، هذا إذا حملهم هذا على عدم الإيمان فهم كفار، لأن الإيمان في القلب، حتى لو أن الإنسان أمن بقلبه كذا وعاجز أن يفعل شيئا منها فقد يكون معذورا، لكن في الإيمان القلب. نعم.
قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، يقول فخذوا من أرضكم ودوركم وتفارقوا من يمنعكم بها من الإيمان بالله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الأرض التي يمنعكم أهلها من استقبال أهل الشرك بالله، فتوحدوا الله فيها وتعبدوه وتتبعوا نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: ثناؤه فأولئك مأواهم جهنم، أي فهؤلاء الذين وصفت لكم صفتهم الذين توفاهم الملائكة الظالمة أنفسهم مأواهم جهنم، يقول مصيرهم لا ترى جهنم وهي مسكنه، وساءت مصيره، يعني وساءت جهنم لأهلها الذين صاروا إليها مصيرين مصيرا ومسكنا ومأوى. ثم استثنى جل ثناؤه المستضعفين الذين استضعفهم المشركين من الرجال والنساء والولدان، وهم العجزة عن الهجرة بالعسرة وقلة الحيلة وسوء البصر والمعرفة بالطريق من أرضهم إلى ناصيهم أن الشرك بعرض الإسلام من القوم الذين أخبر جل ثناؤه أن مأواهم جهنم أن تكون جهنم مأواهم بالعذر الذي يكون فيه على ما بينه تعالى ونصب المستضعفين الاستثناء من الهاء والميم اللتين في توريه فأولئك مأواهم جهنم. ثم يقول الله جل ثناؤه فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم يعني هؤلاء المستضعفين. يقول لعل الله أن يعفو عنهم للعذر الذي هم فيه وهم مؤمنون فيتفضل عليهم بالصفح عنهم في تركهم الهجرة إذ لم يتركوها اختيارا ولا إثارا منهم لدار الكفر على دار الإسلام ولكن العذر الذي هم فيه عن النقلة عنها. وكان الله عفوا غفورا يقول ولم يزل الله عفوا يعني ذا صفح بفضله عن ذنوب عباده تركه العقوبة عليها غفورا سيطرا عليهم ذنوبهم بعفوه لهم عنها. وذكر أن هاتين الآيتين اللتين التي بعدهما نزلت في أقوام أهل مكة كانوا قد أسلموا وآمنوا بالله ورسوله وتخلفوا عن الهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين هاجر وعرض بعضهم على الفتنة فافتتن وشهد مع المشركين عرض المسلمين
وعرض على أحدهم الفتنة فافتتن وشهد مع المشركين
حرب
المسلمين.
قال الله قبول مع الرسول التي اعتذر بها التي بينها في قوله خبرا عنهم.
نعم.
قالوا كنا مستضعفين في الأرض. ذكر الأخبار الواردة بصحة ما ذكرنا من نزول الآية ذكرنا أنها نزلت.
طيب.
ذكر
الأخوات. طيب. ماشي هات طيب بعد الأخوال ها. حاول نقل جمع على أنه الجسوس إيه؟
لا يباحه.
خلاص يعني إلى آخر التفسير. في السبب.
لا هو يدخل
بقى. أيوة يعني بعد الأسباب بعد السبب هذا ها بعد هذا. طيب ماشي. عندك تفسير عثيمين يا حذيفة؟
وفيه العفو عن الذل الذي يتدوي الهيئة وأجاب الطبري
أيوه.
عن قصة حاطب واعتزال من احتج بأنه إنما صح عنه لما اطلعه الله لما اطلعه الله عليه بصدقه في اعتذاره فلا يكون غيره كذلك. قال الطبري وهو ظن خطأ
صح
لأن أحكام الله
يعني البعض يقول الصفح عن حاطب وكذا لما اطلع الله عز وجل عليه من الصدق وغير ما نطلع إذا نحكم عليه بماذا بالكفر لأن نحتاج إلى من يطلعنا على أن هذا صادق يقينا وهذا ما يكون إنما على عهد رسول الله كان الوحي وهذا طبعا ظن خطأ كما قال الطبري. نعم
قال الطبري وهو ظن خطأ لأن أحكام الله في عباده إنما تجري على ما ظهر منه
لأن أحكام الله يقول الطبري هذا خطأ لأن أحكام الله في عباده تجري على ما ظهر منه. نعم
وقد أخبر الله تعالى نبيه عن المنافقين الذين كانوا بحضرته ولم يبح له قتلهم مع ذلك لإظهارهم الإسلام وكذلك الحكم في كل من أظهر الإسلام تجري عليه أحكام الإسلام وفيه من أعلام النبوة اطلاع النبي اطلاع
أي حاجة ماشي سكن
اطلاع الله نبيه على قصة حاطب مع المرأة كما تقدم بيانه من الروايات
بذلك لا القصة اللي هو السبب اللي ذكره عند عباس في البخاري تعليق ابن حجر.
هذا هو الامر بقريبة قول ذا ما جاء في المتأولين.
فما اللي هو ايه القصه بتاعت النبي تقول ما جاء؟ لا احنا الايه هنا ذكر هنا السبب ان هذا عند البخاري مره معنا انها نزلت في اختلاف التفسير. ها على ايه؟ ان الذين تفعلوا ما يكتب الظالمين انفسهم ذكر كلامها فيها. بعدها ظالمي أنفسهم
قيل أي المقيم في دار الشرك لأن الله تعالى لم يكن يقبل الإسلام بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلا به. ثم نسخ بعد فتح مكة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح.
أيوة اللي هو يعني الهجرة.
وهؤلاء قتلوا يوم بدر وضربت الملائكة وجوههم وأدبارهم فقالوا لهم فيما كنتم قالوا فيما كنتم أي ماذا في ماذا كنتم أي في أي طريقين كنتم أفي المسلمين أفي المشركين. سؤال توبيخ وتعبير فاعتذروا الضعف على مقاومة أهل الشرك وقالوا كنا مستضعفين عاجزين في الأرض يعني أرض مكة. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة تعبروا فيها يعني إلى المدينة وتخرجوا من مكة من بين أهل الشرك فأجزمهم الله تعالى وعلمنا بكذبهم فقال فأولئك مأواهم منزلهم جهنم وساءت مصيرا أي بئس المصير إلى جهنم. ثم استثنى أهل العذر منهم فقال إلى المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يقدرون على حيلة لا يقدرون على حيلة ولا على نفقة ولا على قوة الخروج منها ولا يهتدون سبيلا إلا يعرفون طريقا الخروج. وقال مجاهد لا يعرفون طريق المدينة فأولئك ثم ذكرت آيات العذر فأولئك
عسى
الله
أن
يعفو
عنه
وكان الله
غفورا. نعم. نعم. فكل هذا إنما هو مذكور في باب المعاصي لأنهم تركوا واجبا يقدرون عليه والإقامة بين ظهران هؤلاء مع القدرة على الهجرة هذا إثم. وأيضا خروج مع هؤلاء وكذا مع الإتيان بالإسلام والإيمان وكذا فهذا أيضا إثم لأن هذا من باب إعانة ولا يجوز للمسلم أن يعين كافرا كما حصل من حاطب. نعم رضي الله عنه.